سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، وهذا اللقاء الذي نستهله بالابتهال إلى الله والدعاء والتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أن يشفي شيخنا الحبيب الشيخ المقدام الحضري، وأن يعافيه من كل داء وبلاء ألم به، وأن يمسح عنه بيمينه الشافية. اللهم يا شافي الأمراض، اشف عبدك مقداما شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك مقداما شفاء لا يغادر سقما، وأبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وسمعا وبصرا وقوة وعقلا خيرا مما هو فيه. يا رب العالمين، يا مجيب السائلين، استجب دعاء الملايين أو واحد من هؤلاء الداعين أخلص في دعوته، فاشف عبدك مقداما ينكأ لك عدوا، أو يمشي إلى صلاة، أو يدعو إلى دين الله. اللهم رد إلينا وإلى أهله وأولاده سليما معافا كأن لم يكن به شيء. آمين آمين. والكل من المسلمين يبتهل إلى الله عز وجل بخالص الدعوات حتى يعافيه الله عز وجل من كل داء وبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نرجع للقائنا مع كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري، ومع باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات هو سبيل النجاة وسبيل العافية في الدنيا والآخرة، وسبيل العز والرفعة والكرامة في الدنيا والآخرة، وسبيل السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك لما كانت الأمة في بداية نشأتها تابعة مقتدية برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمة ذا مهابة، أمة قائدة، أمة سائدة. فالاتباع والاعتصام بحبل الله وهو الإسلام وهو القرآن وهو السنة المطهرة وهو ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم، هذا هو سبيل الفلاح. ولذلك صنف من صنف من العلماء في السنة واتباع السنة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو كتاب غير مفرد، بل هو ضمن كتب صحيح الإمام البخاري. جمع فيه الإمام ما تناوله في هذه التراجم والأبواب من الحث والحض على التمسك بالكتاب والعمل بالسنة والتحذير من مخالفتهما، وبيان أحوال السابقين ممن كانوا بالنبي عليه الصلاة والسلام مقتدين، وبسنته عاملين، ولغير طريقه هاجرين. فهو القائد الذي يقود أتباعه لرضا الله وجنة الله عز وجل، وهو السيد الذي ساد الدنيا وسادت أمته الدنيا في بدايتها بهذا الاتباع. قام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة بالدين، فلما قبضه الله عز وجل قام من بعده أبو بكر والصحابة معه بهذا الدين، كما تقدم في حديثنا في لقائنا السابق. واليوم مع أمير المؤمنين الخليفة الثاني للمؤمنين، وموقف من المواقف التي تبين ما كان عليه أولئك من الاقتداء بسنن سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو ابن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن وهو ابن بدر بن حصن الفزاري قال قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس ابن حصن، وكان يعني الحر، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر يقربهم من مجلسه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا موضع الشاهد من هذه القصة في هذا الحديث: وكان وقافا عند كتاب الله. الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في درسنا السابق في الحلقة الماضية، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة تمسكه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان موقفه تجاه المرتدين قويا شديدا، فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو عليها، لأنهم كانوا في حياة النبي يدفعون ذلك، ويؤدون إليه ذلك. وكان يقوم فيهم صلى الله عليه وآله وسلم موقف الأخذ مما أوجبه الله عليهم من الزكاة. فأراد أبو بكر أن يمشي على هدي النبي وألا يترك شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجرد السيوف لقتال أولئك المانعين للزكاة معتصمين بسلاحهم. وقد كان قبل رفيقا رحيما رقيقا هينا لينا، لكن في الموقف هذا يظهر صلابته وتظهر شدته وتمسكه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلن القتال لأولئك ولن يتهاون ولن يتوانى في أخذ ما كان يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام منهم. وهنا لما تعرض عمر رضي الله تعالى عنه لهذا الموقف العدواني من هذا الرجل الذي كلمه بهذا الجفاء عيينة ابن حصن وأغلظ له في الخطاب والحديث وتجاوز حده وطوره واعتدى على إمارة المؤمنين، لم يعتدى على شخص عمر بل اعتدى على الإمارة إمامة المسلمين، اعتدى على موضع القيادة، لم يجعلها في موضع المهابة التي ينبغي أن تكون لها الإمارة والسلطان والخلافة والقيادة، لها مكانة ومهابة ينبغي أن توضع في موضعها وألا تنتهك هذه الحرمة. فالاعتداء عليها ليس اعتداء على شخص، وإنما اعتداء على مكانة ومنزلة في الدين، وهي إمارة المؤمنين، وهي خلافة المسلمين، وهي قيادة المسلمين. فإذا استهين بها وانتهكت حرمتها لم يعد لها الهيبة ولا القيادة ولا القدرة على السيطرة وسياسة الأمة وقيادة الأمة. فعمر رضي الله تعالى عنه حينما تعرض لهذا الموقف فغضب، لم يغضب لشخصه، لم يغضب لذاته، بل غضب للصفة، وهي صفة إمارة المؤمنين، وهي صفة القيادة. حتى هم أن يقع به، هم أن يبطش به. وعمر فضلا عن إمارته وقيادته كان قويا، كان باطشا يبطش بمن أخطأ وخالف، فكيف وهو أمير المؤمنين الذي ازداد مهابة على مهابته؟ لما اعتدى ذلك الرجل عليه بهذا الكلام هم به عمر رضي الله تعالى عنه. لكن وهذه من فوائد مجالسة الأخيار كما سيأتي، سنستعرض الحديث مرة أخرى من البداية، أن عمر كان ينتقي أصحابه وجلساءه ووزراءه ومستشاريه من أهل الفضل والعلم. قال له الحر بن قيس وذكره ووعظه وأمره وبين له ما أمر الله به نبيه وما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق والعفو كما سيأتي. فوقف عمر ولم يتجاوز كلام الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء كامل وقهر للنفس حتى لا يخالف ما ذكر به ووعظ به من قول الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا موضع الشاهد من هذه القصة، لكن الحديث فيه فوائد عديدة كلها أيضا تخدم هذه النهاية، وهي الاقتداء بسنن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وهي الاقتداء بسنة النبي التي من قام بها كان في حصن حصين وفي منعة من شياطين الإنس وشياطين الجن، فإذا وسوس له الشيطان وهو متحصن بالسنة لن يجد إليه سبيلا، وإذا أغراه شيطان من شياطين الإنس وهو متحصن بالسنة لا يجد إليه سبيلا، لأنه في الحصن الحصين والمنعة الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري رجل من الأعراب، والأعراب فيهم جفاء وغلظة لبعدهم عن مجالس العلم والأدب والتربية والتهذيب للأخلاق، وبعدهم عن مخالطة الأخيار الأطهار، ومخالطتهم للأنعام ولأمثالهم من الجفاة تجد فيهم الغلظة والشدة والجهلات كثيرة، لأنهم كما ذكرت بعيدون عن مجالس العلم ومجالس الإيمان ومجالس ذكر الله عز وجل التي ترقق القلوب وتهذب الأخلاق وتربي أصحابها التربية الإسلامية. هذا الرجل أعرابي نزل المدينة يريد الدخول على عمر، فأتى ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن ابن حذيفة الفزاري، ذاك عمه وكبير، وهذا شاب من الشبان وكان من جلساء عمر ومن أهل مشاورته، وكان القراء العلماء الحفاظ العباد أهل الفضل والرأي والعقل والحكمة كانوا هم أهل مجلس عمر ومشاورة عمر ومناصحة عمر، وهذه هي البطانة الصالحة التي إذا اتخذها أي أمير أي كبير أي مسؤول عن عمل من الأعمال لو كان جلساؤه وشركاؤه في إصدار القرار والرأي من أهل الفضل والعلم والورع الذين لا يريدون دنيا ولا إرضاء كبيرهم على حساب دينهم، ينصحونه بما ينفعه ويثبته في مكانته ومنزلته في الإمارة والرئاسة والقيادة والمنصب الذي هو فيه، وينفعه بين يدي الله عز وجل، ينصحونه لله، يأمرونه بالمعروف ويأخذون بيده إن قام بمعروف، وينصحونه إذا وقع في منكر بالتي هي أحسن ابتغاء وجه ربهم الأعلى. هذه فائدة جليلة ودرس عظيم نستفيده من قيادة عمر للأمة وإمارته المؤمنين رضي الله تعالى عنه. الحر بن قيس شاب من الشبان، وراوي هذه القصة ابن عباس، وكان أيضا في خلافة عمر شابا من الشبان 15 أو 16 أو نحو ذلك، يروي هذه القصة وهذا الموقف. أين ابن عباس من كبراء الصحابة وكبار الصحابة وشيوخ الصحابة في مجلس عمر في مجلس أمير المؤمنين مستشار وزير عند عمر، تعرض عليه المشكلة فيعرضه على أولئك الجلساء من القراء من العلماء الذين يريدون الصلاح لا يريدون الدنيا، إنما يريدون الصلاح، صلاح الإمام، صلاح لأمير المؤمنين، الصلاح للأمة جميعا، يريدون له الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، يبتغون بذلك وجه الله. البطانة الصالحة تأخذ بيد من استشارهم ومن طلب رأيهم، تأخذ بأيديهم إلى النجاة إلى السلامة. كان القراء، قراء القرآن، علماء الصحابة، هم أصحاب عمر، أو هم أصحاب عمر ووزراء وجلساء، تنزل به النازلة فيستشيرهم، ما تقولون، ما تقولون في كذا، يريد أن يبعث جيشا، ما تقولون، ما رأيكم، من نؤمر. جاءته معضلة من المعضلات، مشكلة، قضية من القضايا، ما تقولون فيها، فيتكلمون معه وينصحونه بقول الله وقول رسوله وبالعلم الذي حملوه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، سواء كانوا كبارا أو صغارا شبابا، هم الذين يرد إليه قضاياه ويستشيرهم في مشاكله. فلما دخل هذا الرجل عليه وقد استأذن له ابن أخيه القارئ العالم الشاب، استأذن لعمه في أن يدخل على عمر لعل له حاجة، فدخل عيينة بن حصن على عمر. لم يذكر أنه حياه بتحية الإسلام ولا الإمارة ولا تأدب معه في الكلام، بل خاطبه باسمه المجرد، يا ابن الخطاب، وفي بعض الروايات هيه يا ابن الخطاب، وكأنه يتوعده، كأنه يهدده، هيه يا ابن الخطاب، حتى لم يقل له يا عمر، يا أبا حفص، يا أمير المؤمنين. وهذا من سوء الأدب، لأنه كما ذكرنا أعرابي لم يتعلم، لم يجلس مجالس العلم، ولم يدخل على الأمراء، ولا يعرف كيف يخاطبهم ولا كيف يخاطب العلماء، فإنه لم يرهم ولم يجلسهم. هيه يا ابن الخطاب، أو يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يطعن في إمارة عمر وسياسة عمر، والله ما تعطينا الجزل، ما تعطينا العطاء الذي يغنينا أو الذي يكفينا، ما تعطينا عطاء كثيرا وعندك الأموال، والله ما تعطينا الجزل، وما تحكم بيننا بالعدل. سبحان الله، عمر الذي يضرب بعدله المثل، حتى إن الكفار أنفسهم يعرفون عنه ذلك ويشهدون له بذلك. لما أرسل له كسرى رسولا في أمر ما، فدخل المدينة وسأل عن عمر فدل على عمر، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه نائما قائلا في ظل شجرة، أمير المؤمنين في ظل شجرة كأي واحد من الرعية، لا يحتجب عنهم. فتعجب هذا الرسول من هذه الحالة، أمير المؤمنين، إمام هذه الدولة العظيمة التي يهابها الفرس والروم، ينام في ظل شجرة، فقال مقالة جرت بها الركبان حيث شهد شهادة الحق، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نعم، الذي جعلك آمنا أنك عدل في الرعية، أنك حكمت بالعدل والسوية، أنك قمت بحق الله الذي أوجبه عليك في هذه الرعية، وقدت هذه الأمة قيادة حكيمة متبعا فيها رسولك صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من بعده رضي الله تعالى عنه. يأتي هذا الأعرابي ويقول له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. وعمر رضي الله تعالى عنه المشهور عنه في عام الرمادة، العام الذي اشتد الأمر بالمسلمين حتى أكلوا الجلود، قحطت السماء بالمطر وأمسكت الأرض عن الزرع، وعمر رضي الله تعالى عنه يبتهل إلى الله ويدعو الله عز وجل أن يكشف ما بالمسلمين، وهو واحد من المسلمين كان يأكل الخبز والزيت والملح مثل أي واحد من المسلمين، عدالة في العطية والعطاء والهبات، كان بطنه يقرقر من الجوع فيقول: قرقر أو لا تقرقر، لا تذوق اللحم حتى يشبع فقراء المسلمين. والعدل، العدل في الحكم، العدل في القضية، العدل بين الرعية، كان عمر مضرب المثل رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يخرج على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. ولذلك ما تقدم معنا قبل ذلك في هذا الباب في قصته مع شيبة بن عبد الرحمن الحجبي، لما قال: لقد هممت ألا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا خزمتها في المسلمين، يقول له شيبة: ما أنت بفاعل، لا يمكن أن تفعل ذلك، لأنك لا تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر: ولما؟ قال: لم يفعله صاحباك، قال: هما المرآن يقتدى بهما. فهو في العدل، في العطايا، في الحكم بحكم الله عز وجل، في إقامة العدل بين الناس، بين الرعية كلهم، لا يفرق بين كبير ولا صغير، ولا قريب ولا بعيد، ولا ذي رحم ولا غيره، لا يفرق بينهم، فهو مسؤول عن المسلمين جميعا. الذي كان يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني عنها الله يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ ويأتي هذا ويقول له: والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. هذا الموقف يذكرنا بموقف ذي الخويصرة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوزع غنائم حنين، فاعترض على توزيعه هذا الرجل وقال له: اعدل يا محمد وما تحكم فينا بالعدل. هنا قال له: اعدل يا محمد، وهنا يقول لعمر، هذا الرجل يقول لعمر: وما تحكم فينا وبيننا بالعدل، لا تعطينا الجزل، ما تعطينا الجزل. والثاني يقول له: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الله أكبر. يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرياء، بإرضاء الآخرين على حساب دين الله وشرع الله، يتهم النبي بالجور والظلم، وحشاه صلى الله عليه وسلم موقف شبيه بذلك الموقف، شبيه بموقف هذا الرجل أو ذاك الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل يستقل العطاء، وما تحكم بيننا بالعدل يطعن في عدالته. وهناك يقول اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا لنفسه بل لحكم الله، لأنه يحكم بين الناس بما أراه الله، لأنه لا يتحرك ولا يتكلم ولا ينطق إلا بوحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال له ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ولا رسوله، أي أن هذا الحكم حكم الله وحكم رسوله. فإذا لم يكن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم عدلا، فمن الذي يكون حكمه عدلا؟ وهذا يقول لعمر والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لتعدي هذا المعتدي على حكم الله، وغضب عمر أيضا رضي الله تعالى عنه لتعدي هذا المعتدي على سلطان الله عز وجل. فالخليفة والإمام والأمير ظل الله في أرضه، الإمام والأمير والحاكم والقائد ظل الله في أرضه، فما ينبغي لأحد أن يخرج عن هذا الظل ولا أن يعتدي عن هذا الظل، فهذا خروج عليه. يقول له وما تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على الرجل وذكره بأن هذا الذي فعله هو حكم الله وحكم رسوله وحكم الله جل وعلا، وعمر يغضب من هذا الرجل المعتدي حتى هم أن ينتقم منه وأن يزجره وأن يؤدبه وأن يردعه. فقام الحر بن قيس، قام الجليس الصالح، قام الناصح لله، قام القارئ العالم الذي يذكر بقول الله وقول رسوله ويأمر بالمعروف الذي تعلمه من كتاب الله وكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن تشم منه رائحة طيبة، وإما أن تبتاع منه، إما أن تشتري أو يحذيك يعني يهبك ويعطيك، أو تشم منه رائحة طيبة يعني لا يأتيك منه إلا طيب، تأخذ طيبا بثمنه أو يعطيك طيبا هبة، أو تشم منه الرائحة الطيبة لا تتأذى بمجالسته. هذا الجليس الصالح. الجليس الصالح إذا ذكرت الله أعانك، إذا غفلت عن ذكر الله ذكرك، إذا أتيت معروفا قام معك، إذا أتيت منكرا لا حذرك ونهاك وأخذ بيدك لطريق السلامة والنجاة. والجليس السوء كنافخ الكير، نافخ الكير يجلس على النار ويحرق الحديد وتنبعث من حوله أو منه أو من ناره الريح الخبيثة. نافخ الكير إما أن تشم منه رائحة خبيثة أو يحرق ثيابك. جليس السوء وجليس الشر إما أن يحرقك بمشاركته في المعصية التي تكون سببا لعذاب الله، وإما أن تجد منه الرائحة الخبيثة لا تسمع منه إلا السب، إلا اللعن، إلا القيل والقال، إلا مخالفة ما تطيب له القلوب. لا يأتي إلا بما يؤذي ويمرض القلوب. فالجليس الصالح يأخذ بيدك إلى الصلاح. ولذلك يأمرنا ربنا جل وعلا بملازمة هؤلاء الصالحين. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. واصبر نفسك، احبس نفسك، ألزم نفسك بمجالسة الصالحين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، في كل أوقاتهم يدعون الله ويدعون إلى الله ويتكلمون بكلام الله، صباحا ومساء، غدوا وعشيا، ليلا ونهارا، سفرا وإقامة، في كل أحوالهم على ذكر الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف بعيدا عنهم، لا تلتفت بعيدا عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا ببعدك عن هؤلاء الصالحين الذين يذكرونك بلقاء الله رب العالمين؟ تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع هؤلاء، هذا الله اللاعب، هذا الذي فرط في أمر الله عز وجل، لا تطعه ولا تجلس إليه ولا تستمع إليه، لأنه إن لم يجرك حقيقة إلى معصية الله أو إلى معاصي الله عز وجل التي هي أسباب وعيد الله عز وجل أو تحقيق وعيد الله عز وجل بالعصاة، إما أن يجرك إلى ما هو عليه من معصية أو بدعة أو فسوق، وإما أن تجد منه وتسمع منه وترى منه ما يؤذيك ويمرض قلبك. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يجلس الصالحين الذين إذا هم بالخطأ ردوه، إذا هم بالعدوان ردوه، وإذا هم بالطاعة أعانوه، يستشيرهم ويشيرون عليه بما ينفعه في الدنيا والآخرة. لما هم أن يبطش بهذا الرجل قال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، انظر لهذا الأدب، ذاك يقول يا ابن الخطاب، لأنه لا يفرق بين الناس، لا يعرف للأمير قدره ولا للعالم فضله وللكبير الشيخ الكبير منزلته. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا يعني قدره أو يعرف قدر عالمنا. من أين يعرف ذلك؟ بمجالس العلم، بمجالسة القراء، بمجالسة الصالحين. هذا يقول يا أمير المؤمنين، وذاك يقول يا ابن الخطاب. حينما يسمع المخاطب له يخاطبه بهذا اللقب يا أمير المؤمنين، كما يقول الله عز وجل في آيات كثيرة من القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يحرك فيهم النعرة الإيمانية، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان، أنتم مؤمنون، لا ينبغي أن تكونوا كالكافرين ولا كالجاهلين ولا كالعاصين ولا كالمبتدعين. يحرك فيهم النعرة الإيمانية ويحرك فيهم هذا الإيمان. يا من اتصفتم بهذا الوصف الجميل، أيليق بكم أن تتركوا هذا الوصف وكمال هذا الوصف إذا فعلتم كذا أو فعلتم كذا أو فعلتم كذا؟ هل يليق بكم أن تقصروا في تحصيل كمال هذا الوصف فتتركوا أوامر كذا وكذا وكذا؟ يا أيها الذين آمنوا، نداءات كثيرة يحرك الله عز وجل في المؤمنين إيمانهم، حتى إذا أمرهم ائتمروا أو نهاهم انتهوا. يا أيها الذين آمنوا، وهذا تعلمه الحر بن قيس من هذه النداءات القرآنية الربانية للمؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، يا من اتصفت بهذا الوصف، أنت أمير للمؤمنين، أي أنت كبير المؤمنين يحرك فيه هذا الإيمان وهذه المسؤولية وهي إمارته المؤمنين. يا أمير المؤمنين، أي هل يليق بك وأنت أمير المؤمنين، أنت الذي يجب أن تكون كبير المؤمنين إيمانا كما أنت كبير، كما أنك كبيرهم في المكانة والمنصب والجاه. يا أمير المؤمنين، يذكره بهذا اللقب وبهذا الوصف، حتى إذا أمره أو نهاه أو ذكره بآية أو حديث كما سيأتي حرك فيه هذا الإيمان العمل بهذه الآية أو بهذا الحديث. يا أمير المؤمنين، نعم أنا مؤمن، بل أنا أمير المؤمنين، أنا إذا أمرني الله ائتمرت، إذا أمرني رسول الله امتثلت صلى الله عليه وسلم، إذا نهاني انتهيت، إذا أخبرني قبلت وصدقت وعملت. يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه فعمل نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا قول الله وهذه سنة رسوله، فأين تذهب منهما وأنت أمير المؤمنين؟ أنت الأمير الذي آمن بقول الله وقول رسوله، اتبع كتاب الله وسنة رسوله، أيليق بك أن تخالف هذا الوصف الذي اتصفت به؟ يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ما قالوش بقى يا أمير المؤمنين أعف عنه وتجاوز عنه، يا أمير المؤمنين يعني لا تؤاخذه، لكن ذكره بالآية وبالحديث. يا أمير المؤمنين، الدليل الشرعي، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، الواقع الذي نحن فيه، هذا من الجاهلين، والله يقول للنبي خذ العفو، أي تحل بخلق العفو، أو خذ من الناس العفو، أي ما فضل عن حاجتهم ليتصدقوا به من الزكوات وما إلى ذلك. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف المعروف، وأعرض عن الجاهلين الذين يجهلون، يجهلون الجهالات، والجهالات منشأها الجهل، جاهل غير عالم، وجاهل معتد ظالم، وهذا أيضا منشأه الاعتداء العدوان والظلم، منشأه الجهل، الجهل بالله وبقدرة الله وبسمع الله وبعلم الله وببصر الله عز وجل، والجهل بشرع الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي لا تنتقم منهم، إن جهلوا عليك في نفسك، إن اعتدوا عليك في بدنك. أما الجهل بمعنى الاعتداء على الدين وتجاوز حد الله رب العالمين، لا، ليس لك الحق في الإعراض عمن يعتدي على دين الله أو يعتدي على كتاب الله أو يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإعراض عن الجاهلين إذا جهلوا عليك، ألا لا يجهل جاهل علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا منطق الجاهلية. أما منطق الإسلام، منطق المسلمين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا هذا الأمر غاية الامتثال، كيف لا، وقد أقامه الله عز وجل مقام الأسوة والقدوة، وأمر الأمة بالاتباع والاقتداء بسنته في عباداته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما أكثر ما عفى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما أعرض عن الجاهلين المعتدين عليه. يلقاه رجل أعرابي فيأخذ بمجامع جبته، وكانت عليه بردة نضرانية حاشيتها غليظة حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، أعطنا أمر لي من مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك. يأخذ بمجامع جبة النبي الحاشية الغليظة تؤثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، بردة نجرانية غليظة مصنوعة من صوف خشن، صوف الإبل، حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطبه بهذا الجفاء. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تخاطبوه كما يخاطب أحدكم أخاه، لا تنادوه باسمه المجرد يا محمد، لا. ولذلك تأدب الصحابة فكانوا يقولون: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فذاك أبي وأمي يا رسول الله، فذاك نفسي يا رسول الله. لا يخاطبه أحد من المؤمنين بقوله يا محمد. تربوا وتعلموا. أما الجاهل الأعرابي الذي لم يتعلم يقول له: يا محمد، مر لي من مال الله، ليس مالك ولا مال أبي. سبحان الله، يعني واحد لما يسأل أمير ولا مسؤول ولا كذا بأدب ولطف، اللي يقول له: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. والثاني يقول: يا محمد، مر لي من مال الله، اديني عطاء، اعطني، أو أمر عمالك يعطوني، المال ليس مالك، يعني لم ترثه من أبائك، إنما هو مال الله استخلفك عليه أو فيه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. سبحان الله، إعراض عن الجاهل وعفو، بل يحسن إليه. وهذه صفات المؤمنين وصفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكظم غيظه إذا غاضه جاهل بجهله، ويعفو عنه، بل ويقابل الإساءة بالإحسان. وهكذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هذه صفته وهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فقد قال عطاء سائلا عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه جل وعلا في القرآن بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. غاية في الجمع للأخلاق، آية جامعة: وإنك لعلى خلق عظيم. واو وإن واللام كلها مؤكدات. لماذا؟ مؤكدات لخلق النبي عليه الصلاة والسلام العظيم. لعلى خلق تنكير يفيد عموم الأخلاق، عظيم وصف لكمال الخلق البشري، فكل ما تفرق في الناس من مكارم الأخلاق جمعه الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وهذا عمر كما في هذا الموقف. وإنك لعلى خلق عظيم، كظم الغيظ والعفو عن الناس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عمن أوقع بالمسلمين تقتيلا وأسرا وسلبا للأموال. ثمامة بن أثال كان سيدا لبني حنيفة، وفي شركه وكفره كان شديدا على المسلمين، كان يتعرض للمسلمين في الطرقات فيقتل من يقتل ويأخذ الأموال ويغير على أطراف المدينة، حتى أخذته سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا، وربطوه بسرية من سوار المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ما موقفك وما تقول الآن وأنت في قبضتنا وأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. يعني لو أنعمت علي بالعفو فأكون شاكرا لهذا المعروف والصنيع، وإن قتلتني تقتل إنسانا ذا دم، يعني لن يترك قومه ولن تترك قبيلته دمه هدرا، بل سيأخذون بثأره. أو تقتل ذا دم رجلا قد أراق منكم دماء كثيرة، يعني لو قتلتني فقد قتلت منكم المئات أو العشرات. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يحسنوا أساراه، يعني يحسنون له في الأسر، يقدمون له الطعام ولا يؤذونه ولا يفعلون وهكذا. وهذه سياسة المسلمين في الأسير، لا يعذبون الأسير ولا يحرمونه طعاما ولا شرابا ولا قضاء حاجة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإحسان أسراه أو أسره، ومر به اليوم الثاني فقال له مثل ذلك، ومر به اليوم الثالث: يا ثمامة ماذا عندك؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليه في هذه الأيام إحسانا، ومن عادات العرب أنهم يقابلون الإحسان بالإحسان، فأحسن إليه هذه الأيام طمعا في رقة قلبي ودخولي في الإسلام وقد كان. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم رجع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نتيجة العفو، نتيجة الإحسان، نتيجة كظم الغيظ والعفو عن جهالته السابقة. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولكن يعفو ويصفح. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقابل الإساءة بالإحسان ويقابل الجهل بالعفو، بل يزيد إحسانا. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف الذي اعتدى عليه فيه عيينة بن حصن، ذكره الحر بن قيس بالكتاب والسنة، ذكره بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لعمر ولا لغير عمر من المؤمنين مقال أو حال يخالف ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قضى الله عز وجل للمؤمنين إذا اعتدى عليك إنسان أن تعفو عنه وأن تغفر له وأن تتجاوز عن زلته وأن تقابل إساءته بإحسان، فينقلب من العداوة إلى المحبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد أن كان عدوا ينقلب بسبب الإحسان إليه والتجاوز عن جهالاته واعتداءاته والعفو عنه، ينقلب من غاية العداوة إلى شدة المحبة، كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، لن يقوم بهذه الأخلاق ولن يتخلق بهذه الأخلاق الكريمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصابر، إلا الذي آتاه الله عز وجل الحظ العظيم من الإيمان والاتباع. فعمر رضي الله تعالى عنه ذكره الحر بن قيس بالقرآن وبالسنة، فماذا يفعل؟ لن يخرج عن القرآن ولا عن السنة. يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس راوي هذه القصة: فوالله ما جاوزها حين تلاها عليه. حين قرأ الحر الآية على عمر ما تعداها ولا تخطاها ولا تجاوز معناها ولا خالف مقتضاها، وقف عند هذا الأمر: العفو عن الجاهل، الإعراض عن الجاهل، السماح لهذا الجاهل، عدم معاقبة هذا الجاهل، الأمر بالمعروف، العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان وقافا عند كتاب الله. وقافا صيغة مبالغة تدل على أن حياته كانت رهينة كتاب الله، كانت مقرونة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله القرآن، كتاب الله حكم الله، قضاء الله عز وجل. وكان وقافا عند كتاب الله، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه هذه الآية. وعموما كان وقافا عند كتاب الله، اتباع واقتداء واقتفاء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبيل عز الأمة، كان سبيل عز الأمة في أولها، ولن يكون لها سبيل للعز والرفعة إلا بالاقتداء بسنة الأنبياء، بسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يرزقنا حسن الأقوال والأعمال والأخلاق. وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله عز وجل بخالص الدعاء في أن يشفي شيخنا الحبيب الشيخ مقداما الحضري من كل داء وبلاء ألم به، وأنتم جميعا تشاركون هذا الدعاء، ولا يفتأ أحدكم عن الدعاء له: اللهم اشفي عبدك مقداما ينكأ لك عدوا أو يمشي إلى صلاة، اللهم رده إلينا سالما معافا، ورده لأهله وذويه سالما معافا، واعف عنه وأبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأعضاء خيرا من أعضائه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خطئ.